بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء
صلوات الله وسلامه.
كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء من أبوها من بعلها من بنوها فتية ما لمثلهم قرناء أفق ينتمي إلى أفق الله وناهيك ذلك الانتماء. وكيان وكيان بناه أحمد خلقا ورعته خديجة الغراء. وعلي وجيعه يا صنعته وباركته السماء. إلهي يقول هذا الشاعر أيها الموسع البتولة ظلما أيها الموسع البتولة ظلما ويكما هكذا يكون الوفاء أجزاء الرسول هذا وهذا لمزيد من العطاء الجزاء الرزايا السوداء لم تبق منها غير روح ألوى بها الإعياء حياة الزهراء بأبي هي وأمي تنقسم إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول من ولادتها إلى زواجها أو اقترانها بالإمام أمير المؤمنين. الفصل الثاني من زواجها إلى وفاة أبيها رسول الله. والفصل الثالث هو ذلك الفصل، فصل الشجاع والأسى والنكد وإلى ما هنالك. والفصل الأول من حياة الزهراء سلام الله عليها يثير الاهتمام لما كان يقيم به النبي ابنته فاطمة. كانت المرأة مجهولة القدر في المحيط آنذاك، فالمرأة بجملة واحدة لا قيمة لها ولا قدر، ويترتب على هذا أن البنت كانت حدثا أو حالة مكروهة. إذا ما المرء جاء له بنات عصبن برأسه عيبا وعارا، فشكل يعني شاعرهم شعراءهم زين. وحتى الذين بعضهم يعني سنوات هو مسلم، هاي احنا نضرب بمثل كتطبيق للآية، قالت الأعراب آمنا قل لم شوف شلون، ولكن قولوا أسلمنا. إيش وقت يدخل الإيمان؟ هذا ما ندري. أسلمنا يقاعد عند النبي صلى الله عليه وآله إجا واحد شاوره قد إيش قال له قد خب. لكن النبي لاحظ أن هذا اربد وجهه خلقت تغيرت، يعني طبيعي النبي يستفسر خير شنو القضية. هو ما جاوب، لكن زميله قال يا رسول الله أبلغ بأن زوجته وضعت بنتا. كثير النبي تأثر، تأثر النبي، قال أنت كم سنة إلك صرت مسلم؟ قال فلان سنة. قال عجيب، هاي السنين كلها أنت مسلم وما دخل الإسلام قلبك؟ هاي هي صورة عملية للآية، قالت الأعراب لك سنين إلك أنت مسلم، شو الذي انعكس؟ الإسلام عبارة عن عقيدة وعمل بالعقيدة، وإلا إدلاء، الإدلاء بالشهادتين هذه تطفي العصمة. أما المسلم الذي يريد يقول أنا متدين أنا مؤمن، لازم الإسلام، سلوك الإسلام ينعكس على كل حركاته كل تصرفاته. ذاك الوقت يمكن أن يكون شجاع بالدعاء بأني مؤمن، أما مؤمن لكن في السلوك وفي التصرفات بين وبين الإيمان مسافة شاسعة، أي شلون هذه؟ المؤمن ها يرضى بما يرضى به رسول الله، يسخط بما يسخط به رسول الله. زين، الآن واحد يقول هسا النبي ما موجود، لكن الآن الأرض ومن فيها تخضع لوجود الإمام المنتظر. لا يكون واحد يقول أنا مؤمن ويتصرف تصرفا يسخط الإمام المهدي. وإذا سخط الإمام المهدي طبيعة الحال هو ولي الله في هذا الوجود ببركاته بألطافه بفيوضاته، وإلا شوف نرتكب، يعني من في الأرض بعض من في الأرض يرتكب من الأعمال ما نستحق أن نحرق يوميا مئات المرات، لكن الله سبحانه وتعالى تكريما لهذا الوجود المبارك الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويمهلنا. زين، المؤمن يفترض أن يكون شنو؟ متنكرا لذاته. المؤمن مطلوب منا أن يكون شجاع في الدفاع عن الحق. المؤمن يفترض أن يكون مقاوم للباطل، يقف بوجه الباطل، ينكر المنكر، يقوي المعروف، يأمر بالمعروف، وعلى أي حال بكلمة واحدة يقتدي بما أراده منه أهل البيت، يقتدي بأعمال علي وأهل بيته. إذا الليلة ختام مجلسنا، والليلة ليلة عزيزة على الإمام المهدي وعلى كل أهل البيت، وهي ليلة استشهاد الصديقة فاطمة، وهي في عمر الورود، في عمر الورد، غادرت الحياة والله أدرى بما في قلبها، والله أعلم بما في صدرها. هذا يبقى تساؤل سأمر به. عموما الفصل الأول من حياة الزهراء أن النبي عاش وسط أمة، وسط مجتمع بالكامل بالإجماع يلتزم بهذا الذوق، بحيث يتفاخرون إذا صار عنده بنت، إما يصعد بها مكانا شاهقا يرميها بالوادي، أو يجي إلى بركة ماء يغرقها في الماء غرقا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بعد يشعر بالخجل، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شنو هالوضع؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. القرآن يسألهم يقولهم ليش؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولكن قلت حياتهم شبكة العلاقات قائمة على هذا التعامل. وطبعا أنا شايف الاسم بالمصادر، مش مصادرنا ها، لكن ما أجيب الاسم، بس شخصية له وزنه في تاريخ الإسلام الأول، مو عندي له وزنه يعني في الساحة العامة. هذا سألوه قال له لأنت كان هو خشن، حيل خشن، متخشب في سلوكه، قالوا لأنت بحياتك هم ضحكت؟ قال نعم. مو هذا الخشن لا يضحك ولا يبكي، شايفهم انت؟ انا شايف، يجيب جنازة ابنه يذبها كأن جاي يدفن قطة. والحال من صفات المؤمن ان يكون رقيق القلب. احنا ليش يقولون نروحوا للمقابر، زوروا المقابر، اشتركوا بالتشيع بالفواتح حتى نتأثر بالنسبة لأنفسنا؟ شوفوا له خلاف، خضاب، خشنين، طبيعة الحياة، طبيعة الجو، ما أعرف شنو. عموما أن هذا المتخشب بطبعه تخشب، قالوا له أنت هم ضحكت؟ المصدر عندي ذاتي، بعدين أقول لك وين. وهم عينك بشت في يوم؟ قال إيه. قالوا له وين؟ قال أما الضحك أكو حالة كل ما أذكرها أضحك، وهو أني كنت أعبد صنما من العجوة من التمر، فمتى ما جعت أكلت رأسه. صنم أعبد من أجوع أكل رأسه من التمر سويه. فالآن أنا من أذكر هذه أضحك. قالوا له وأما البكاء، قال أنا دفنت كذا من بناتي بالتراب أحياء، ولكن بنت أخفوها أخوالها كبرت، جابوها إلي أخذتها حفرت لها قبرا، فهي طلعت قلت لي أنفض التراب عن لحيتك أبا، طلعت وما أخذتني الرق عليها وألقيتها في التراب ودفنتها. هذا لا تقول لي من ضرب الخيال، ربما قبل 5-6 سنين خطيب إلى ذكرى فتشوف شاب يعني أكاديمي قد يقول يا أهلقت من ضرب المؤلفين أو مثلا دول اللي فخمون النمو. لكن الآن ما يجري في العراق، نعوذ بالله، لما يصل الحقد ذروته، قبل 4 أيام عائلة جمعوهم قتلوهم ثم داروا عليهم الزيت وأحرقوهم. لما تصل التربية والانحطاط، لما يبلغ الإنسان حالة التوحش، يعني تقول سلام الله على الذئاب، سلام الله على الضباع، دولة صورهم صور بشر قومون بهالعمل. فلا تقول لي هذا نوع من المبالغة أو من التكبير، لا، نفضة التراب وأنا ضربتها وقعتها وتفلتها. زين، يقول الآن من أذكر هذا تدمع عيني. أنا استشهدت بهذه بأنه الطابع العام كان هذا، ويتفاخرون ويقولوا لهم ليش، يجاوبون أجوبة بتعليل واهي: أغرى لنا الله بوأد البنات إذ قتلها كان من المكرمات، أما ترى ربك سبحانه قد وضع النعش بجنب البنات. فالتعليل وهو يقول لك هذه بنات النعش كواكب الذي يحملن هذا الاسم، معناه أن الله عز وجل يقول دفنوهن. زين، بينما في عرف الإسلام، عرف أهل البيت، أن المولود ذكر أم أنثى هو لطف من الله. الإنسان لا يغتم من تصير عنده بنت، ليش ما صارت ولد؟ لا يفرح 100% من يصير عنده ولد ويقول مثلا خير من بنت، لا، ما يدري الإنسان شنو مصير هاي البنت وشنو مصير هذا الولد. قد يكون هذا الولد الذي أنا أفرح به عسى أن تحبوا شيئا وهو بالعكس، وهاي البنت اللي أقول يا ليت كانت مثلا كان مكانها ولد عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوف يا سيدي، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه اجوا وقالوا له شاوروه، صار عندك ولد ذكر، وهذه حاصل طبيعي يعني هيك خبر يطفي ابتهاج على الأبو بالذات، غير لما قالوا للإمام الهادي، شافوا الإمام الهادي حزن اختم. ليش يا ابن رسول الله؟ تأمل ثم قال: أخشى أن يضل بولدي هذا خلق كثير، أخشى أن يكون الولد مصدر ضلال فعلا. صح جعفر الكذاب، وحديثة طويل. شوف، إذن المدار ليس أن يكون بنت أو ذكر، إنما المدار أن يكون شنو؟ مصدر خير، مصدر إحسان، يخلي ألسنة الناس نعم تلهج بالرحمات عليه، سواء كان ذكرا أم أنثى. بالعكس، شوف رأي الإسلام، أحاديث أهل البيت: من عال ببنتين كان من أهل الجنة، ومن عال بثلاث بنات وجبت له الجنة، ومن عال بأربع. والحديث في هذا، واحد شايل بمكتل فاكهة مادري مادة على كل غذائية فاكهة، يقول للنبي، سأل النبي شنو بيدق اللي التمسته لأهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بمن تبدأ، بالصغار أو بالكبار؟ قال له: بالكبار. قال له: لا، من توزع ابدأ بالصغار إلا أن يكن أناثا، يعني من تدخل إذا كلهم ذكور ابدي من الصغير، أما إذا كان الصغير ذكر والكبير بنت ابدي من البنت. فيقول له: ليش؟ قال: جبرا لعواطفهن، فإنهن رقيقات القلوب. هذه وصايا، إذا تفتح كتبنا شوف التأكيد على مكانة البنت. تشايف البنت لما تبلغ بالتسع سنين وعشر سنين، توقف بمحرابها ولابسة لباس الصلاة وتصلي، حول لك البيت إلى قطعة من الجنان هاي البنت. وهذه لما ترفع إيدها بها السن إلى الله وتطلب حاجة، ما من شك أن الله ينظر إليها بعين اللطف. زين، أما يجي واحد يهمس بأذن واحد وقال له: لا، هذا الخشي وين؟ وعمليا الإسلام ليش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ شوف شوف شلون نقاط مثلا يثيروها كورقة كلها. شنو؟ الولد إلى سهمين مقابل سهم للبنت، هذا وامثال هذا الاجراء. هذا على صعيد القوانين، وعلى صعيد نعم الحدود، كل مدروس وعلل معروفه، باعتبار ان المراه مكفوله وعليها مسؤوليات. صار أنا مرة من المرات وزعت إغط عائلة بنت واحدة وأربعة ذكور، وبعد ذلك أعطيتها حقها والشسمة لأن كنت أنا الوصي للأسف، يعني لأن مسؤولية هذه على كل أعطيت. فهي اعترضت قالت ليش أنا ألف وذول كل واحد ألفين؟ فأنا قلت لها في وقتها، لكن بعد ما أدري سنة ونص أو سنتين أشوف الأولاد وين وديت الألفين، والله طارا بفلان موضوع، أسأل ولد الثاني وين الألفين، والله تزوج سيدنا وراحا، أسأل سألتها إلها قلت وين الألف، قالت بالبنك جاي يدرون فوائد. قلت لها شوفي ذولاك كل واحد ألفين راحا في المصروفات، أما أنت الألف مضمومة وجاي تنمو، هذه حكمة وهذه هي علة واضحة أن البنت مكفولة، المرأة ما عليها مسؤوليات صرف. زين، أما لما يجي القرآن في مقام العمل يقول ماكو ذكر وأنثى، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. زين، أعود إلى الحديث عن مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، والنبي بعد أن ولدت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان يقيم الزهراء بأحاديث ووصايا. شوف مثلا السؤال، وصايا إما على صعيد الكلام أو على صعيد العمل يعني عمليا، أما على صعيد الكلمات كان يكرر النبي حديثه فاطمة بضعة مني جزء من عندي، بضعة يعني جزء مني. زين، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. زين، مرة في مجال آخر يصيح من آذاها فقد آذاني. شوف آية 57 من سورة الأحزاب اقرأها، إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذا الذي يؤذي الله ويؤذي رسول الله، والنبي يقول من آذاها فقد آذاني. هذا حديث آخر. حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة روحي التي بين جنبي. هذا بعد أعمق، باعتبار أن الإنسان هو روح لا جسد، الجسد قشرة، الجسد ثوب تلبسه الروح وتنزعه. لما يجي النبي صلى الله عليه وآله ويقول فاطمة روحي التي بين جنبي، قل للذي قف يا راعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الآيات والسور، قل للذي راح يخفي فضلها حسدا وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. أتقون النور بالظلماء من سفه ما أنت في القول إلا كاذب أشر. شايف صار موضوع الزهراء موضوع حساس بقدر ما يفرح بي من يحب النبي. صار حديث الزهراء يغيظ من استجير بالله، تركبت تركيبته على بغض آل النبي، هي صارت حساسة. تشوف هاي المسألة ترتبط بالفطرة، الله يجعل عواقبنا على خير ويختم عواقبنا بحب علي وفاطمة، لكن يجي يوم القيامة ونشوف ذولا شلون وجوههم تتحول إلى قردة وخنازير، ذولا الذي أجحفوا حق فاطمة وجحدوا. ليش خب. هذه مسألة فطرية. جابر بن عبد الله الأنصاري تدرون هو بالأواخر يعني فالسنتين ثلاثة هذا كف بصره، فهو مع ما كف بصره كان يؤدي دوره في خدمة أهل البيت، يوقف بالطرقات بالتجمعات ويصيح أيها الناس علموا أبناءكم حب علي. لا اسمع خل أكملها. علموا أبناءكم حب علي فإنا كنا نختبر الولد الحلال بحب علي. دول يسافرون تزوج بعد يوما راح مدن وين بالصحراء، ما يجي يروحون للبحر ست شهور كذا، يجي شوف زوجته حامل او وضعت ولد، مجانين ما في استيعاب، راح يتهم زوجته، وهذه من أخطر الأمراض الذي الإسلام ينهى عنها. شنو يتهمها؟ بوسواس وساوس خيالات، شلون يعني أنا بقيت كل ثلاثة أيام وياك تحدث هالمشاكل كانت بكثرة، وين تحل؟ ماكو حكومات وقضاء وما قضاء وطب عدلي وتحليل سونوغرا ما كان، لكن أكو خبراء يسموهم القافة. هذا حديث طويل. واحد من الخبراء في هذا الميدان جابر بن عبد الله الأنصاري. السدولة مسلمين غير مسلمين، ها يجون إلى جابر بن عبد الله الأنصاري وجايب زوجته وياه وابنه، يقول له أنا بقيت ويا زوجتي ثلاث أيام سافرت الجد، هذا ابني ومو ابني، أنا جاي أشوفك. شي سأل جابر للولد أتحب عليا؟ يقول له إيه والله. قال له هذا ابنك روح. فسمي يسأله أتحب عليا؟ يعكمش وجهه يقول له ولك شوف فكني روح ولي. يا علي لا يحبك إلا ولد حلال. هذه قضية ترتبط بالفطرة. كذلك بالنسبة إلى الزهراء فاطمة، اللي يحب النبي صدق حب الزهراء. ولا أنت حب النبي إن كنت صادقا، شلون تجي تمر بالزهراء فاطمة وكأنها مرأة من سائر النساء؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وآله يصيح بضعة مني، روحي التي بين جنبي. ثم هو هذا الفصل الأول لازلنا فيه، كبرت الزهراء بأبيه وأمي، تعال شوف معاملة النبي وياها، مش معاملة يعني بنت ويا أب كما هو العرف، لا، كان النبي يتعامل مع الزهراء وكأنها العلة الأولى، يتعامل مع الزهراء وكأنها حاملة الرسالة. في يوم قد يفتقر فيه الإمام علي إلى الناصر، كان ينظر إلى الزهراء لا من خلال التعامل بالشفقة والرحمة كما يدور بين الآباء والأبناء، وإنما كان يرى في الزهراء رسالة، يرى الزهراء بأنها لسان القرآن، بأنها لسان الرسالة. وهذا حدث في خطبتها في المسجد بعد وفاة الرسول. فكل هذا كان يعكس قيمة الزهراء وعظمة الزهراء. ذول الذي عاشوا كبروا البنت يذبوها بالماء بالحفرة، يشوفون النبي أعظم مخلوق على وجه الأرض، إذا دخلت عليه هذه البنت يقوم إجلالا لها بعد، ويقبل يده يضمها إلى صدره. فتقول له إحدى النساء كذا، تقول له هذا شنو هذا مثلا، هي تتكلم من منطقها هي وبياتها، تقول لها شنو اللي تقبل بنتك؟ يقول لها النبي إن ابنتي فاطمة هذه منعقدة نطفتها من ثمرة الجنة، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. فبقدر ما حب الزهراء مؤشر للإيمان ورمز للصلة برسول الله، بقدر ما هو كره الزهراء وبغض الزهراء مؤشر إلى شنو؟ الجفاء بحق أهل البيت. أي كره أعظم من غمط الحق؟ ترى مو عملية سهلة. القرآن يقول يا حسن، أنا يعني نفسي أضرب المثل بنفسي، يا حسن الكشبي، أنت لو سئلت عن أمر كن تجاوب بالحق لا تكتم. القرآن يقول ومن يكتمها، شنو بقية الآية؟ قلب مريض، قلب مريض، قلب مصاب. يا أخي ماكو حياة يحكي بهاي المحطة الفضائية واحد وشبت هنا كلام مأسول، تكلم عن الزهراء رن التليفون شال، قال له جزاك الله، خلوه الصوت مباشر، حديث ممتاز وكذا وما اعرف ايش، شكرا كذا عن الزهراء. يا حضرة الشيخ، الزهراء عمرها 20 سنة توفت، شنو سبب وفاتها؟ فتقول لنا. يعني انت شوف الان تقرأ بالجريدة، فلان توفت 70 سنة، فلان توفت 80 50 60، ماشي الحال. اما من تشوف فلان توفى عمره 19 سنة، لابد وان هذا يثير السؤال، شنو حادثة قضية؟ هذا سؤال باقي عبر التاريخ. القرآن يقول آثم قلبه، اللي يعرف ويغمط الحق، أي يبغض لأهل البيت وبغض للزهراء أن أنت تغمط هذا الحق. سأل قال له ما قلت لنا، هاي ما حكيت، شلون توفى الظروف وفاة؟ لونه تغير، لأن هذا مباشر على الهواء الطلق، لونه تغير، طرب كذا، بعدين قال له إيه يعني هاي. الله أكبر، يا حب، ومن يكتمها، هذا آثم قلبه. ذول جابوا سواء الأمويون العباسيون على أن يصير ذكر الزهراء بالهامش، أكثر من هذا يوقف مروان ابن أبي حفصة والخليفة العباسي يصلي، وهذا يمدح آل العباس، يمدح آل العباس ويذم بأهل البيت، وذاك يصلي، يصلي هو ويصلي يدن لهذا، هاي صلاتي ايش ما اعرف. فرغ من الصلاة قال له قصيدتك كم بيت؟ قال له 100 بيت. قال له الخازن المال اعطيه 100,000، بكل بيت 1,000، لان وقف ينال من علي ومن الزهراء. شنو بالله؟ حتى هذا كاتب فلسطيني أنا قرأت العادل زعيتر، كانت فاطمة دون ضمن بنات النبي دونهن جمالا وشكلا و شوف هذا كله يجي في موجة الحقد الأموي العباسي المزدوج ضد أهل البيت. رمز صارت قضية موالاة الزهراء وبالعكس. فإجا أحد شعراء أهل البيت الحسين ابن الحجاج النيلي رحمه الله، يرد على هذا مروان ابن أبي حفصة شي يقول له؟ طبعا كتبها الأبيات جهاد، هذا في الواقع شجاعة، نوع من أنواع المواجهة الخطيرة. كتب الأبيات بلوح وعلقها على باب البلاط العباسي، تريش كاتب؟ وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنطق مفتوني، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحون. عيرتها بالرحى والحب تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحون. وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكين، وهي التي في غد في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور خرد عين. زهرة هذا المقطع الفصل الأول من حياة الزهراء كان فصلا سعيدا. الفصل الثاني كان أسعد. شلون؟ لما تحولت إلى عش الزوجية واقترنت بأمير المؤمنين، فكانت الزهراء تعيش في أجواء السعادة، أبوها يعطف عليها من جانب وأمير المؤمنين من جانب آخر، ثم رزقت الحسن والحسين، فأصبحت هذه الحالات تضفي عليها جوا أملأ بالخير والادعاء، وأصبحت الطفولة المزغندة تملأ عليها أركان البيت سرورا وبهاء، خصوصا لما يدخل النبي على ابنته، فإما يهز مهدا للحسن أو يهز مهدا للحسين أو يضم أحدهما إلى صدره أو يساعدها في إدارة الرحى حينما يجدها قد تعبت ويقولها بني اعملي فليس بيننا وبين الله قرابة، ومرة يدخل عليها ويشوف الزهراء تدير الرحى وهي جبينها يتصبب عرقا، فقال لها بني عز على أبيك أن يراك بهذا، لكن بني فاطمة تجرعي مرارة الدنيا لتسعدي بحلاوة الآخرة. هذا كان أسعد فاصل من فصول حياة الزهراء فاطمة. بعد ذلك غاب النبي صلى الله عليه وآله والتحق بالرفيق الأعلى، وإجى الفصل الثالث من حياة الزهراء وهو فصل الشجا، فصل الأحزان، فصل الآلام والمصائب. وطبعا الزهراء بأبيه وأمه واجهت تحديات، منها منعت من البكاء على أبيها، البكاء زين غايب النبي غاب، وكان يفترض بالأمة أن تؤدي دورها المناسب فتظهر الحداد، تشاطر الزهراء، تواسيها، وإذا بها تواجه ضغوط حتى من البكاء على أبيها. أوعزوا إلى أمير المؤمنين أن يمنعها من البكاء. ولذلك يقول التاريخ أربع مكانات تبدل الزهراء، كانت تطلع إلى شجرة تستظل بظلها، إجت شافت الشجرة في اليوم الثاني قطعت، راحت إلى مقابر أحد لأن النبي كان مستمر إلى أن توفى يزور مقابر أحد ويزور عم الحمزة، فهي طلعت إلى مقابر أحد ووقفت هناك وأخذت تتذكر النبي وتصيح ها هنا كان يقف أبي، فالشكل يوقف يجي هنا يسلم يجي هنا يقرأ الفاتحة وتجيش بالبكاء. بعد أيام وإذا إجت شافت المقبرة ضرب عليها سور، ضربوا عليها حيطان جدران زين، فقضت يوما بحرارة الشمس، وإجا الإمام أعادها مع الحسن والحسين، واضطر الإمام إلى أن يبني لها مكانا خاصا أسماه بيت الأحزان. ولذلك اذكر المرحوم الشاعر السيد الهندي يقول ليلة عيد الغدير كانت الاحتفالات وجو السرور والبهجة، وإذا بالمنام أرى الإمام المهدي حزينا كئيبا. يا الله، سألت مولاي ما لي أراك غزير الدمع الليل عيد، الناس في حالة بهجة تبادل تهاني مناسبة عيد الولاية، ما لي أراك بالمقابل انت حزين دمعتك تقطو، جاوبني بهذا البيت أتران التخاد لا وعلاها بعد بيت الأحزان شاهد سلمان يقول أنا ما كان عقلي يستوعب أن الدنيا والتعلق بالدنيا وحب المناصب وحب الإمرة هالشكل يلعب بالأشخاص، وإذا أيام قلائل يتعرض هذا البيت الذي النبي يوقف على بابه ويصيح أتأذنون لمحمد بالدخول، وإذا هذا صدق قال سليم، يعني هذا ممكن؟ يقول لا أنا ما جاي استوعبها. فقال إيه، قال سليم، قلت يا سلمان هل دخلوا هل هجموا ولم يكن استئذان؟ فقال إيه، وعزت الجبارين ربكم الله مولاي سيدي الإمام الغائب عظم الله لك لا. لكنها لاذت وراء الباب رعاية وياي وياي الليلة الإمام المهدي جاي يبكي ويانا الآن جاي يبكي نشيج عالي لكنها لاذت وراء الباب رعاية يا الله ستروا مولاي وسيدي من رخصتك بالإذن من فمذ رأوها عصروها عصر كادت بنا تصيح يا فضلة أسندني فقد وراي أبي قتل أزيدي فأسقط جنينها ذاك المسمى محسن أرمي عليها أفاقت بعد لحظات بني زينب وين أبوك قالت أمه أخذوهم القادم بحمائل سيفه طلعت الزهراء بتلك الحالة تمشي قليلا ويقعدها الألم ما تقدر تواصل الممشي يقول سلمان حسيت أن العذاب كاد أن ينزل جئت إلى مولاتي فاطمة سيدتي أبوك بعث رحمة للعالمين أخشى أن ينزل البلاء بسبب غضبك قالت يا عم يريدون أن يتموا أولادي أهلا تلومني لو حاجتا زانية سلمى أجركم الله لا تلومني زاني سلمى شنك ما تدري بالذي فعل والعدوى هجموا على بيتي وعبرات شجية خذوا حقي ولا راعي وفي هذا المكان المكرم والجمع المعظم ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا. ولا صاحب حاجة إلا قضيتها، ولا مريضا إلا عافيته، خصوصا مريضنا المنظور. اللهم من عليه بالشفاء العاجل بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، الماضين من مراجعنا، خصوصا الإمام الراحل، اللهم زد في علو درجاته ونور مضجعه. كنت أقرأ عند سنين أيام الفاطمي، كان يتروع لمصيبة الزهراء، اسأل الله له الرحمة بحق هذه الليالي. اللهم تقبل من المستمعين ومن المؤسسين ومنا، تقبل هذا القليل واجعله على كل متاع لنا يوم القيامة. وأي متاع أفضل من هذا المتاع؟ هنيئا لكم على هذا التوفيق، هنيئا لكم. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وموتانا نهدي جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.